درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله.
الدرس 55.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله لي ولكم وللسامعين، وحفظ الله شيخنا من كل سوء ومكروه، وأدام الله نفعه للمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي والمشهور بالداء والدواء. فصل: العقوبات التي رتبها الله على الذنوب. قال: فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب، وجوز وصول بعضها إليك، واجعل ذلك داعيا لنفسك إلى هجرانها، وأنا أسوق لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. فمنها الختم على القلوب والأسماع، والغشاوة على الأبصار، والإقفال على القلوب، وجعل الأكنة عليها، والرين عليها، والطبع، وتقليب الأفئدة والأبصار، والحيلولة بين المرء وقلبه، وإغفال القلب عن ذكر الرب، وإنساء الإنسان نفسه، وترك إرادة الله تطهير القلب، وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وصرف القلوب عن الحق، وزيادتها مرضا على مرضها، وإركاسها ونكسها بحيث تبقى منكوسة كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: القلوب أربعة: فقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. ومنها التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها.
بارك الله فيك. هذا الأثر الذي سمعتموه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن المبارك في الزهد، والحافظ ابن أبي شيبة في مصنف رحمه الله، وهو موقوف على حذيفة رضي الله عنه، وأعل بالانقطاع، وقد جاء مرفوعا لكنه لا يصح.
قال رحمه الله: ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يراه، فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره، كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات، وعين الأعمى والألوان، ولسان الأخرس والكلام.
قال: بارك الله فيك. نحن نفهم أن البكم في اللسان باعتبارنا الشخص لا ينطق، وأن العمى في العين باعتبارنا الشخص لا يرى، لكن ابن القيم رحمه الله أفادنا هنا أن القلب يصاب بالصمم كما يصاب بذلك الأذنان، ويصاب بالعمى كما تصاب بذلك العينان. وعمى القلب وصممه معنويان، عمى القلب وصممه معنويان. ومعلوم أن الله عز وجل قد جعل في القلب البصيرة، جعل في العين البصر وهو النظر والمشاهدة والرؤية، وجعل في القلب البصيرة وهي الرؤية بعين القلب، والمراد بعين القلب العقل الذي أعطى الله العبد، فإذا أصيب القلب بالأمراض ضرب بهذه العقوبات التي سمعتم من ابن القيم رحمه الله سردها، وهي أنواع من العقوبات التي تدل على ما ينزل بالقلب من العقوبات بسبب بعده عن الله وغفلته،
فيصاب بعقوبات متنوعة وعقوبات كثيرة. والشخص لو أصيب بدنه بمرض لما كان منه إلا أن يبادر إلى معالجة بدنه ويقوم ببذل المال ولو بذل ما فوقه وما تحته ليعالج بدنه. لكن القلوب، كم من قلوب ماتت وكم من قلوب ضربت بأنواع من العقوبات الخطيرة ولم يكن لأصحابها إحساس ولا إدراك بما عاقبهم الله به. ولهذا قال بعض الصالحين: يا عجبا من الناس، يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه. نسأل الله صلاح قلوبنا.
قال رحمه الله: وبهذا يعلم أن العمى والصمم والبكم للقلب بالذات والحقيقة، وللجوارح بالعرض والتبعية، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر، كيف وقد قال تعالى: ليس على الأعمى حرج، وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وإنما المراد أن العمى التام، أن العمى التام في الحقيقة عمى القلب، حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا عمى، حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. قال: ونظائره كثيرة. والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم. قال: ومنها الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به إلى أسفل السافلين وصاحبه لا يشعر. وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات، حول السفليات والقاذورات والرذائل، كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول العرش. قال: ومنها البعد عن البر والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق. قال بعض السلف: إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش،
وهو مكان قضاء الحاجة. بارك الله فيك. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسده، فمتى حرم القلب من حياته التي بها سعادته الدنيوية والأخروية السرمدية، متى حرم من هذه الحياة فإن القبائح تتمكن فيه وتتفجر فيه الشهوات المردية وتتمكن منه الشبهات المهلكة عياذا بالله، كما قال القرطبي رحمه الله: في الذنوب سم مهلك، في الذنوب سم مهلك يفوت على صاحبه سعادة الدنيا والآخرة. فما أحوج كل مسلم إلى أن يحرس قلبه وإلى أن يصونه من أنواع الأمراض والآفات التي تتمكن منه.
قال عليه رحمة الله: ومنها مسح القلب فيمسخ كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه، في أخلاقه وأعماله وطبيعته. فمن القلوب ما يمسخ على خلق خنزير لشدة شبه صاحبه به، ومنها ما يمسخ على خلق كلب أو حمار أو حية أو عقرب أو غير ذلك. وهذا تأويل سفيان بن عيينة رحمه الله في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال: منهم من يكون على أخلاق السباع العادية، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الذئاب، ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ كروغانها. وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر تارة، وبالكلب تارة، وبالأنعام تارة. وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون، وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى تستشنع الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله، وهو المسخ التام. فيقلب الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان، كما فعل باليهود وأشباههم، ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير.
أعطي جمالا يقرأ هذا كلام لابن تيمية، أحب أن تسمعوه.
قال ابن تيمية عليه رحمة الله: وهذا الحسن والجمال الذي يكون عن الأعمال الصالحة في القلب يسري إلى الوجه، والقبح والشين الذي يكون عن الأعمال الفاسدة في القلب يسري إلى الوجه كما تقدم. ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة، فكلما كثر البر والتقوى قوي الحسن والجمال، وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشين، حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح. فكم ممن لم تكن صورته حسنة، ولكن من الأعمال الصالحة ما عظم به جماله وبهاؤه حتى ظهر ذلك على صورته. ولهذا يظهر ذلك ظهورا بينا عند الإصرار على القبائح، عند الإصرار على القبائح في آخر العمر عند قرب الموت. فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبهاؤها حتى يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل منه في صغره. ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها، حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر لجمال صورتها.
بارك الله فيك. سمعتم هذا الكلام من ابن تيمية، أن القلب إذا استنار ظهر نوره وبهاؤه وجماله على وجه صاحبه، وإذا أظلم وفسد وتمكنت منه القبائح ظهر السواد على وجهه، وظهرت الكآبة على وجهه، حتى يحس الناظر إلى هذا كأنه من أصحاب النار عياذا بالله. فالمطلوب أن تحيا قلوبنا وأن تعمر قلوبنا بكامل حب الله وتعظيمه والثقة به والتوكل عليه، بالرغبة فيما عنده والرهبة مما عنده، وأن تحيا وتعمر بالإخلاص له وبالصدق معه، وكذلك أيضا بالتقوى والورع. فحافظ على قلبك واحرص على إصلاحه، وفتش عن عيوبه لعلك تظفر بجماله وسلامته وحفظه وصيانته.
قال رحمه الله: فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه، ومستدرج بنعم الله عليه، وكل هذه عقوبات وإهانات، ويظن الجاهل أنها كرامة.
انتبهوا حفظكم الله إلى هذه الأمور أن نقع فيها التي سمعتموها: كم من مفتون بثناء الناس عليه. هذا مرض في القلب، هذا مرض في القلب، ومغرور بستر الله عليه أنه واقع فيما يغضب الله، والله عز وجل يمهل ولا يهمل، ويظن أنه من الناجين وأنه من المقبولين عند الله، وما علم أنه ممكور به. نسأل الله اللطف بنا جميعا.
قال: ومنها مكر الله بالماكر، ومخادعته للمخادع، واستهزاؤه بالمستهزئ، وإزاغته لقلب الزائغ عن الحق. ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، ويفسد ويرى أنه يصلح، ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها، ويشتري الضلالة بالهدى ويرى أنه على الهدى، ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلوب. قال: ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا، والحجاب الأكبر يوم القيامة، كما قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم، فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيها، وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم، فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته، وتقر به عينا وتطيب به نفسا. بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم، وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. ومنها المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ، والعذاب في الآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منه. وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه. وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب، والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه. وإنما يواريه عنه سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة. وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر، فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويصحو، وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله، الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. قوله هنا رحمه الله: وإنما يواريه عنه سكر الشهوات، يعني الشهوات إذا تمكنت من القلب لم يحس صاحب الشهوات بما طرأ على قلبه من الفساد، وبما تمكن في قلبه من الضرر، لأنه قد حيل بينه وبين معرفة ذلك بهذه الشهوات التي تتحقق له. ثم قال: والعشق وحب الدنيا وحب الرئاسة، يعني ما يدلنا على ذلك، على يعني أن كلام ابن القيم في غاية الوضوح وأنه حق وصواب، أن فرعون لما كان في عزة ملكه قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فلما أغرقه الله وصار يعني في أمواج البحر تتلاطم به، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فهنا تقشع عنه حب الرئاسة والكبر والعج والغرور، وتلك الأمراض التي تمكنت من قلبه تقشعت عنه، فإذا به يقر ويعترف بما دعاه إليه موسى من أنه يعني يريد الإيمان الذي جاء به موسى ودعا إليه، وأنه يريد أن يكون ممن استجاب لموسى كمثل بني إسرائيل الذين استجابوا لموسى عليه السلام. إذن بارك الله فيكم، هذه الأمراض والآفات وهي الشهوات المردية، وهكذا حب الدنيا وحب الرئاسة والعش وما أشبه ذلك من حب المنكرات، هذه كلها أمراض تجعل القلب لا يحس بما فيه من آلام وأوجاع وسموم قاتلة تهلكه، لا يحس بذلك لأنه قد صار كمثل من أصيب بالسم الذي أهلكه.
قال رحمه الله: ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين. ونظير هذا قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. قال: ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذاته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة، ولا نسبة لنعيم البدن إليه. فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إن في الدنيا جنة هي كالجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة.
بارك الله فيك. هذا لو علم الملوك وأبناء الملوك مشهور عن إبراهيم بن آدم رحمه الله، وهذا الكلام يعني لأنه لا يمر بالقلب أوقات مشهور من كلام أبي سليمان الداراني. وقوله هنا: إن في الدنيا جنة كالجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل الجنة، هذا قد ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخه في مدارج السالكين رحمه الله.
قال: وقد أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى هذه الجنة بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر.
هذا الحديث مختلف في تحسينه وفي تضعيفه، وهو صالح للتحسين قد حسنه بعضهم، وأما معناه فصحيح واضح لا إشكال فيه.
وقال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولا تظن أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته. وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله عليه السلام بسلامة قلبه فقال: وإن من شيعته لإبراهيم، إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد. قال: ولا تتم سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. قال: وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. قال: ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها، فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، وهو من الصراط المستقيم وإن عجز عنه، وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده كسلا وتهاونا أو لقيام مانع وغير ذلك، وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه. وهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل ومستكثر، وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم، فأعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره، فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ورحمته وجعله الهداية حيث تصلح، ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل، وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إليه فهو على صراط مستقيم، ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حجة منه وعدلا، وهدى من يشاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا، ولم يخرج بهذا العدل وهذا القصد عن صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته، ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا وأقام عليه من أقامه عليه في الدنيا، وجعل نور المؤمنين به وبرسله وبما جاء به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر، وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه، كما حفظ عليهم الإيمان حتى لقوه، وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه كما أطفأه في قلوبهم في الدنيا، وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه، وجعل قوة سيرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في الدنيا، ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا، وحرم من الشرب منه هناك من حرم من الشرب من شرعه ودينه ها هنا. فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين، تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهما، وبالله التوفيق. قال: فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيك.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كما سمعتم أننا سنوقف الدرس في هذا الكتاب العظيم تفرغا لسماع وقراءة مسائل الصيام وغيرها، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا العودة إلى إكمال هذا الكتاب، إلى إكمال القراءة والسماع لما بقي في هذا الكتاب، كما نسأله أن يجمعنا على ذلك في السنة القادمة، فيحرص كل منكم إن كان من أصحاب الحرص على أن يكون في العام المقبل ممن يحضر هذه الدروس ويستفيد، بل ينبغي للشخص أن يوطن نفسه على أنه يعزم عزيمة لا تردد فيها أن يعيش بالعلم الشرعي ومع العلم الشرعي وللعلم الشرعي، يعيش على هذه الحياة المليئة بالمحاسن والمحامد والسعادة العاجلة التي توصل إلى السعادة السرمدية الأبدية. نسأله العون والتوفيق والسداد إلى غير ذلك. فنلاحظ أن كثيرا من الطلاب إذا جاء رمضان وإذا جاء شعبان رمضان ذهبوا إلى البلاد أو إلى غير ذلك، وبعدها لا نكاد نراهم. فكما قلت لكم التقطعات القواطع والموانع التي تقطعنا عن هذا الخير العظيم كثيرة، فمن لم يكن حذرا ويقظا حتى لا يقع في هذه القواطع وقع فيها وقطعت وحالت بينه وبين هذا الخير العظيم.
في الثالث من شهر رجب لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام، دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com